ابن عاق خذ هذه الدعوة، يا من تبحثين عن زوج خذي هذه الدعوة، هذه الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر الله أكبر. هذه الدعوة التي ما دعا بها مؤمن إلا كشف الله همه وغمه. يا كرام هذه الدعوة عندما قال هذا النون في بطن الحوت انشقت السماوات لها وسمعها الملائكة، صوت نعرفه وكلمات نعرفها لكن في مكان لا نعرفه. ما هي النتيجة لما قالت تلك الدعوات في سورة الأنبياء؟ فاستجبنا له، فالتعقيب مباشرة جاءت الإجابة النبوية. يا كرام أيعجز أحدنا أن يقول تلك الكليمات؟ هذه السعادة الحقيقة الحقيقية. أي والله. ثم يا أحبابي ويا إخواني، كم يا ترى سنعيش في هذه الحياة الدنيا؟ كم سنعيش؟ 60 70 ثم ماذا؟ أليس حبيبكم صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعمار أمتي ما بين 60 70 وقل منهم من يجاوز ذلك؟ يعني الآن نحن يا شيخ خالد في المملكة العربية السعودية وفي الدول العربية، إذا أراد أحد منا أن يتزوج غالبا كم يكون عمره؟ غالبا يكون عمره من 20 إلى 25 سنة، صح ولا يا جماعة؟ تخيل الرسول يقول أعمار أمتي ما بين 60 70، لما ننقص 60 من 70 إلى 20 25 كم يبقى عندنا من العمر؟ 45 سنة. 45 سنة. اليوم والليلة يا شيخ خالد كم ساعة عندنا؟ 24 ساعة. نريد أن نقسم يومنا وليلتنا حتى نكون من السعداء. أقل ساعات العمل عندنا، من أراد أن يعمل في متجر قطاع عام أو خاص كم ساعة يعمل؟ أقل شيء يعمل 8 ساعات، صح ولا يا جماعة؟ كم بقي عندنا 24 ساعة؟ 16 ساعة. إذا أردت أن تنام سواء في الظهيرة أو في الليل، مجموع ما تنام والمتعارف عليه كم ساعة؟ أقل شيء 8 ساعات. كم ذهب عندنا الآن؟ 16 ساعة. بقي عندنا كم ساعة؟ 8 ساعات. 8 ساعات نريد أن نجعلها ما بين جلسة مع الزوجة والأولاد، مع الزملاء والأصدقاء، مع الأقارب، مع مواعيد مستشفى، تجوال في سوق وشراء ونحو ذلك من أمور الحياة. ذهبت 24 ساعة. على هذه الحسبة إذا كان عمرك 70 سنة، طبعا يمكن بعضنا يودع قبل ذلك يفنكش ها كما يقولون، يمكن يودع عمره 70. إذا وصل عمرك 70 وعرست عمرك من 20 إلى 25، على هذه الحسبة من نام منكم 8 ساعات كأنه قد نام 15 سنة، ومن عمل منكم 8 ساعات كأنه قد عمل يا شيخ خالد 15 سنة، ومن منكم جلس مع زوجته وأولاده 3 ساعات فقط كأنه قد جلس معها 7 سنوات فقط. هذا لمن كان عمره 70. ها، أليس العمر قصير؟ أليس الحياة ما تساوي أننا نحزن من أجلها وأننا ينبغي لنا أن نعطيها حجمها الحقيقي، حجمها الحقيقي. ولذلك أنا أوصي الشباب بوصايا، ثم أوصي الأزواج بوصايا، ثم أتكلم عن قيمة عامة نبدأ بها. فالوصية الأولى قبل أن أوصي الشباب ثم الأزواج أبدأ بالقيمة. سأتكلم يا إخواني عن قيمة هي من أعظم ما يقربنا إلى الله زلفى ويجعلنا وإياكم من السعداء، ألا وهي قيمة كلنا للأسف يعرفها لكن قليل منا ربما ينتبه لها وربما ينساها. أليس أحدنا يقرأ في القرآن وسنجزي الشاكرين لعلكم تشكرون ولعلهم يشكرون؟ أحد منا سأل نفسه يوم من الأيام ماذا يريد الله منا وهو غني عنا؟ الله عز وجل يا جماعة يعني يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. الله عز وجل لما يقول اعملوا آل داود شكرا، الله لما يقول وأما بنعمة ربك فحدث، الإنسان يحتاج إلى 3 أمور، إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. وهذه 3 كما قال ابن تيمية هي سعادة المرء في الدارين. الشكر أن الله يحب أن يرى أثر هذه النعمة على اللسان فتقول شكرا يا الله، على الجوارح فتعمل، على القلب محبة وانقياد. هذا الشكر يا كرام، الشاكر والشكور هي من أسماء الله، الله عز وجل من أسمائه الشاكر والشكور. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أيضا والله شكور حليم. أيضا الشكر هذا يا كرام هو صفة تلبست بها أنبياء الله عليهم السلام. هذا نوح، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. حبيبكم كما في الصحيحين لما يقوم الليل ويصوم النهار فتأتي عائشة إنه أحب قربك، ماذا كان يرد عليها؟ يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك الله أمرني وأمرك وأمركم جميعا أنكم تشكرونه على نعمه، نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام واللسان واليدان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة من الله. فلذلك يا إخواني الله عز وجل يحب أننا نشكره قولا وفعلا حتى تنتمي وتنمى وتزداد هذه النعم. ولذلك ماذا يقول الله لنا؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول الله عز وجل أيضا في القرآن عن من تلبس بتلك الصفة وأصبحت هذه حاله، الله عز وجل أعطانا ثمرات لها. أنا طيب إيش ثمرتي يا ربي لو كنت من الشاكرين وصرت أشكرك ليلا ونهارا سرا وجهارا؟ أولا هي صفة من صفات المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيضا وقاية من عذاب الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ أيضا الله يرضى عليك، الله يقول وإن تشكروا يرضه لكم، أيضا الله يعطيك ويزيدك، لئن شكرتم لأزيدنكم، أيضا سيعطيك من الجزاء ما الله به عليم وسنجزي الشاكرين. هذه ثمرات الشكر. طيب لو ما شكرنا وتكبرنا وصرنا نحتج على القضاء والقدر، هذا ما يركع لها لله ركعة وترى الله يعطيه ليل ونهار، هذا الله يعطيه اللحم اللي ما له سنون، ونسمع كلمات والعياذ بالله فيها سخط على القضاء والقدر، وهذا لا يجوز يا إخواني لا. ولذلك آيتين في القرآن الكريم بينت عقوبة من لا يعرف نعمة الله. سبأ في أرض اليمن، أرض جميلة هواءها عليل، مجرد ما يدخل المرء سبحان الله لو كان به جميع الأمراض والأوجاع والأسقام، مجرد ما يدخل يشفى بإذن الله، الثمار عند اليد، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، علامة، جنتان عن يمين وشمال. الله قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن للأسف ما عظموا نعمة الله، ما شكروه، ما استخدموا تلك النعم بما يرضي الله فأعرضوا. طيب لما أعرضوا ما النتيجة يا الله؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم، فيضانات ومياه أغرقت أشجارهم وثمارهم، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ لا الله، ترى نحن في المملكة العربية السعودية لا تظن أن عندنا صك من السماء بمنأى ما يحدث من فتن وبلايا ورزايا حولنا. والله يا شيخ خالد ولا يهنون الجماعة أني ذهبت إلى الأردن وزرنا مخيم الزعتري فيه أكثر من 60,000 لاجئ سوري وسوريا، أسأل الله أن يفرج عنهم، كانوا يملكون قصورا ودورا ومزارع، نعرفهم كنا نزورهم في حمص وفي الشام وفي حلب الشهباء. والله يا جماعة خيمة 3 متر في 3 متر فيه أكثر من 9 أنفس، ترى الذي أصابهم ربما يصيبنا إذا لم نشكر الله. عندنا أجهزة وجوالات وسيارات وخادمات، إذا لم نحترم الخادمات، إذا لم نستخدم الأجهزة بما يرضي الله، إذا لم نشاهد إلا ما وإلا سوف يبدل الله الحال إلى أحوال كثيرة. ما عندنا السكترة يا جماعة، هو رضا الله عز وجل ورحمته. والله العقوبة الثانية من لم يشكر الله ولم يتحمد الله على هذه النعمة، نعمة الأبناء والبنات والخيرات، انظروا ما النتيجة في سورة النحل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، انظروا أمن واطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لكن كان عندهم مصيبة فكفرت بأنعم الله، جحود. لما كفرت بأنعم الله ما النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، نسأل الله العافية والسلامة. صار الجوع والخوف ملاصق وملابس لهم مثل الملابس التي عليهم. تخيلوا جوع وخوف كيف تجتمع؟ لذلك يا إخواني نسأل الله أن يلطف بنا، نريد أن نشكر الله. لسائل منكم أن يسأل: يا شيخ أنت خوفتنا وعلمتنا ثمرات الشكر وقلت أنها صفة من صفات الأنبياء وأن من أسم الله الشاكر والشكور، كيف نشكر الله؟ نشكر الله بالأمور التالية: أولا نشكر الله يا رجال ويا نساء ويا من يشاهدني في أصقاع الأرض، أولا أننا نتفكر بنعم الله، نتفكر بالأسماع والأبصار والأيدي والبيت، من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، والله جعلكم السمع الأبصار والأفئدة إن في خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك. التفكر وتقول الحمد لله. والله أننا نزور يا شيخ خالد بعض المستشفيات أنك تسمع عنين المرضى وآلامهم وصياحهم وهم لا يستطيعون أن يأكلون شيئا وإنما عن طريق المغذي، ومع ذلك يصيحون، البول حصر على بعضهم. فلذلك نتفكر بنعمة الله. الأمر الثاني أنني أقنع بما أعطاني الله عز وجل من خير ونعمة. ولذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ترى القناعة كنز لا يفنى، القناعة أنك ترضى بما أعطاك الله من بنين وبيت وخير، وإلا ابن آدم يا رجال ويا نساء ما يشبع. ابن آدم لو كان له وادي من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر، وما يملأ فم ابن آدم إلا التراب. ولذلك أقنع، أعرف أحد الناس من بعض الأقارب أعطاه الله بنت وبنتان وثلاث وأربع، قال امرأتي والله إذا ما جاني ولد في حملك الخامس والله إنه لا تزوج عليك أو أطلقك. فصارت المرأة بهم وغم، يا أخي أربع بنات نعمة وقاية وحجاب من النار. فحملت حملا خامسا وصبرت على الوحم والوهن والوضع، ومع ذلك أنجبت والله له الحمد لله ذكر. لكن والله يا جماعة الذكر معاق، لا يمشي ولا يتكلم ولا يعرف حتى يحمل الكوب، خلاص. انظروا الله عز وجل يمهل يمهل. ولذلك إذا ما قنعنا نظل أننا يعني نتطلع ونسخط على قضاء الله وقدره. ولذلك حبيبنا كان يوسي أصحابه: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم. طيب لماذا يا رسول الله؟ قال: حتى لا تزدروا نعمة الله، حتى تعرفوا نعمة الله وقيمتها. ها، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بالشكر الإله فالشكر الله يزيل النقم. أيضا يا إخواني الدعاء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء، يقول: يا رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا. أيضا يا إخوان ويا أحبابي أنني أعلم أبنائي وبناتي دبر كل صلاة. مرة حبيبكم نادى معاذ قال: تعال يا معاذ أنا أحبك في الله فلا تدع دبر كل صلاة أنك تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظت؟ هل أحد منكم نادى ولده أو ابنته أو زوجته أو الزوجة نادت بنته وقالت: يا بنتي تعالي لا تنسي أن تقولين هذا الذكر؟ ترى هذا محمد كان يقول ويعلم. فلذلك يا إخواني الدنيا لا تساوي أننا نعطيها أكبر من حجمها. وأختم هذه الوقفة بهذه الأبيات الجميلة: لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها، لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش يكفيها، اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسكطينتها والزعفران حشيش، نابت فيها أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، جاء جهرا في مغانيها، من يشتري قبة في العدن عالية في ظل طوبى رفيعات مبانيها، دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو ست جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة، أما الغلا فيها النفس تطمع بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها، والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها. يا رب اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك قانعين، يا أكرم الأكرمين. هذه الوقفة الأولى، وهي إن شاء الله بوابة إلى بوابات السعادة. الوقفة الثانية للشباب وللأبناء وللآباء وللأمهات. في صحيح مسلم صهيب بن الرومي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كنا معه أن، وهذا قصة في صحيح مسلم صحيحة، أن ملك من الملوك كان عنده ساحر، وهذا الساحر قد بلغ به العمر، وركزوا معي يا شباب بارك الله فيكم. فقال لي الملك لو أنك بعثت إلي غلاما أعلمه السحر من بعدي، فأنت ترى ما أنا فيه. فجيء له بغلام، وهذا الغلام كان ذكيا صغيرا لكنه كان فطنا، فتعرف على راهب عالم عابد أثناء ذهابه إلى هذا الساحر، فصار يتأخر على الساحر، فصار يضربه الساحر، فقال واشتكى لي الراهب، فقال له أي بني إنك إن تأخرت على الساحر فقل له حبسني أهلي، وإن تأخرت على أهلك قل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ بدابة عظيمة تقف في وسط الطريق قد ضيقت على الناس، فقال اليوم أعرف من هو الذي على حق، الساحر أو الراهب؟ فقال اللهم إن كان الراهب على حق فاقضي على هذه الدابة، فرماها بحجر فماتت ومضى الناس. ذهب وقص الخبر على الراهب، فقال أي بني إنك اليوم أفضل مني، فإن ابتليت فلا تدل علي أحد. طبعا صار الغلام يشفي الناس بإذن الله، يعني الأسقى والأبرص والأكمى، حتى سمع جليس الملك بهذا. لما سمع جليس الملك جاءه بالهدايا وقال اشفني، وقال إنما الشافي هو الله، فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفي بإذن الله. فسمع الملك بجليس أنه قد رد عليه بصره بعدما كان أعمى، قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال غيري؟ قال نعم. فصار به حتى دل على الغلام، لأنه عذبه عذابا شديدا. لما دل على الغلام جاء بالغلام وضربه وعذبه حتى دل على الراهب. لما دل على الراهب جاء به ارجع عن دينك وإلا فيكون مصيرك الموت، فنشر بالمنشار حتى صار نصفين كما يخبر حبيبكم صلى الله عليه وسلم. فجاء بجليس الملك ارجع عن دينك وإلا سيكون مصيرك مثل هذا المصير، فنشر بالمنشار فصار نصفين لأنه رفض أن يعود. فجاء بالغلام ارجع وإلا سيكون مصيركم مثل هؤلاء، فرفض. فقال الملك اذهبوا به إلى أعلى قمة في القرية وارموه منها. فذهب الجنود وهما على الجبل، فقال الغلام يا رب اكفناهم بما شئت، فارتجف الجبل فسقط الجنود وعاد الغلام يمشي إلى الملك. كيف؟ قال ارجعني الله. فأخذه الملك وقبض عليه ووضعه مع جنود وقال اذهبوا به إلى وسط البحر واقذفوه واغلقوه هناك. وهو على هذا الحال قال يا رب اكفيناهم بما شئت، فارتجفت السفينة فغرق من فيها إلا هو، وعاد إلى الملك يمشي. تعجب الملك قال تريد أيها الملك أن تقتلني؟ قال نعم. قال اجمع الناس على صعيد واحد، ثم خذ قوس وارمه على قلبي وقل بسم الله رب الغلام وسأموت. طبعا الملك سمع بوصيته وجمع الناس والقوم على صعيد واحد، واخذ من كبد القوس هذا وقال بسم الله رب الغلام، ثم مات الغلام وقال الناس آمنا آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فجاء جلساء قال أرأيت هذا ما كنت تخشاه، حتى حفر الأخاديد وقال للناس إما أن تعود أو أرميكم، فكلهم آمنوا بالله وحده. فلما جاء بامرأة ومعها طفل صغير في مهده وهو من الغلمان الذي تكلموا في المهد، كأنها تقاعست يعني ترددت تنظر إلى الصبي لكن في سعادة جنة عرضها السماوات والأرض، ها قال يا أمه اصبري فإنك على الحق. الله، فقذفهما. الشاهد من هذه القصة والدروس المعتبرة يا أبنائي ويا شباب، أولا أنا أقول للآباء من بطل هذه القصة؟ من بطل هذه القصة؟ غلام. الغلام كم عمره؟ ترى ما يتجاوز حتى 10 سنوات. للأسف بعض أبنائنا وبناتنا أكبر همه أطلب ماذا تريد، أبغى بلايستيشن، أبغى آيباد، أبغى كذا. ولذلك يا آباء يا أمهات، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لا تقول هذا صغير، نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يتحاور مع الحسن كخ كخ، ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لابن عباس احفظ الله يحفظك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث معهم ويتكلم معهم. فلا تقول هذا الصغير يكبر ويتعلم. ابن عمر كان يأخذ عمر إلى مجالس الكبار والرجال والصحابة العظام حتى صار ابن عمر المعروف. أيضا انظروا إلى التواضع العظيم. ماذا قال الشيخ أو الراهب؟ قال أي بني إنك اليوم أفضل مني. ما أجمل أن الأب يحترم الغلام ويحترم ذكاءه ويحترم من هو أصغر منه سنا ويثني عليه إذا رأى منه عملا طيبا. للأسف بعض أبنائنا إذا صار مراهقا وكبر إن تكلم قالوا اقعد لا تتكلم بحضرة الكبار، عيب، وإلا عيب مع الصبيان، قالوا أنت ما تستحي أنت صغير أنت، فصار حيص ميص ضاع الولد. انظر التواضع الجميل. أيضا الدرس الثالث، إلى من التجأ الغلام لما حدثت له ما حدث من بلية ورزية؟ لما ارتجف الجبل ماذا قال؟ قال اللهم اكفناهم بما شئت. ولذلك يا أحبابي يا أخواني، الدعاء هذا السلاح الذي يملكه كل واحد منا، وهو والله نور بين السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الألباني، من سره أن يستجيب الله له وقت الشدائد والكروب فليدعو الله وقت الرخاء. وقت الرخاء، لاحظتوا كيف يا أخواني؟ الدرس الذي بعده ونستفيده من هذه القصة أن الإنسان إذا كان، وهذا درس للدعاة، الإنسان لابد أن الجنة تريد رجالا وتريد عمل وتريد صبر وتحمل. انظر لما حدث له ما حدث ما يأس، جاء إلى الملك يمشي وما قال خلاص أهم شيء أديت اللي علي، لا، الإنسان يظل يدعو من المهدي إلى اللحد وسترى النتيجة ولو بعد حين. انظروا إلى النملة، انظروا إلى النحلة، انظروا إلى الهدهد، انظروا إلى الغراب، كانوا دعاة، هؤلاء كلهم إلى الله جل وعلا. النملة يعني تقول لي يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما قالت أهم شيء أنا أنجو، ما كان عندها خلق الأنانية، بل أحيت أمة وفكرت ادخلوا مساكنكم، بل إنها كانت غير أنها إيجابية، ما قالت يمكن ما حد يسمع صوتي، بل كانت على خلق رفيع، لا يحطمنكم وهم لا يشعرون. انظر إلى النحلة لما يقول الرسول المؤمن كالنحلة، إن أكل أكل طيب، وإن وضع وضع طيب، وإن وقع على عود لا يكسر ولا يفسد. هذا المؤمن وهذه النحلة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم، انظر أيضا إلى الهدهد، الهدهد الذي غار على الدين وعلى العرض وعلى العقيدة وعلى التوحيد. أحدنا يرى ناس مشركين يقول دعهم نحن ناقصين مشاكل مع الناس، لا، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يغار على حرمات الله وعلى دين الله. المؤمن أعظم من هذه كله، المؤمن مثل الغراب الذي بكر ونفع لما قتل قابيل هابيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. لذلك أيها الشباب أنتم تستطيعون أنكم تصنعوا مجدا، والنبي أوصى بكم عندما يقول أوصيكم بالشباب خيرا. لكن للأسف بعض الشباب ما عنده ثقة بنفسه، فلذلك إذا أردت أن تكون ناجحا مميزا رائعا، أولا لابد أن تكون عندك الثقة بنفسك وأنك تستطيع، وإن سقطت فسقوطك ليس فشلا، إنما الفشل عندما تبقى في مكانك لا تتحرك خطوة إلى الأمام، ويكون عندك خلق التفاؤل، خلق الرؤية، مثل ما كان ابن عباس يكف بصره ويقال أنت كفيف، قال إن يذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخل، وفي فمي صارم كالسيف مسلول. بعض الشباب إما أخرق هو ما يتحرك خطوة إلى الأمام. لابد أن تكون منتجا فعالا، العمر لن يتكرر مرة أخرى، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، فأنت تستطيع. أمش مع الصحبة الطيبة الناصحة الصالحة. السلف يا شيخ خالد إذا دخلوا القرية أول دعوة يدعون الله يا رب ارزقني جليسا صالحا. جليس الصالح يعينك على الخير أيها الشاب أيتها الشابة، وانظر من تجالس، أنا أعرف من أنت. بعض الناس والله عال على مجتمعه وعال على بيته وعال حتى على يعني على كل ما من حوله، لأنه غير منتج أبدا. ولذلك يا إخواني الشباب أنتم تستطيعون. أهدي الشباب تحية الإكبار، هم كنزنا الغالي وسر فخاري، هل كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامق الأفكار. من الذي غير الدنيا إلا الشباب؟ من الذي فتح الأمصار إلا الشباب؟ من الذي نشر العلم إلا الشباب؟ لكن للأسف بعض شبابنا بعضهم هداهم الله همهم كرة وتمشية ودرباوية وتفحيط وبلوتوثات وصار يعني لا يعرف شيء أبدا. لا أيها الشاب أنت أعظم من ذلك. سبحان الله، يقول الشاعر يقول حسبك فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، إذا ما مات ذو فضل وعلم فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الشرع منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محض فإن بقاءه خير ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له في الحرب عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همل رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. انتبه أيها الشاب أن يكون إيجادك لله حكمة، انتبه. أسأل الله أن يلطف بشبابنا وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأبشركم فإن شباب المملكة والشباب الأمة العربية بإذن الله على خير. نرى منهم يعني من يلتحق بحفظة كتاب الله، ونرى منهم الأطباء والمهندسين والضباط والمحامين، وكلهم على خير إن أخلصوا النية. الوقفة الثالثة والأخيرة أهديها إلى الأسرة، أهديها إلى الأزواج. كم عندي في هذا الوقفة يا شيخ خالد؟ هذا عدد الفن الذي نجيده. مرة، وأنا أحترم الأزواج احتراما عظيما لأن الزواج هو نصف الدين، قال صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم أربعة من السعادة، وذكر من ذلك النكاح، وأخبر أنها من سنن الأنبياء والمرسلين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن سعادة المرء هي تلك المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. ومدح النبي نساء قريش لأن فيهن الحنية على الولد والاحترام والرحمة على الكبير. ولذلك أقف وقفة إجلال وتعظيم لكل زوجين يقدسون تلك العلاقة ويعطونها قدرها ويعطونها قيمتها في ظل للأسف الشديد الطلاق الذي فشى في مجتمعاتنا الإسلامية عند أناس لا يعطون تلك العلاقة قدسيتها التي قال الله عنها في القرآن وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذلك يا أحبابي وإخواني والله لا نعرف قيمة أي شيء إلا إذا فقدناه. ذات مرة جاء حكيم من الحكماء وقال له شاب يا حكيم دلني على السعادة الزوجية، أبغى أكون سعيد مع زوجتي. فقال اذهب إلى أجمل بستان، وإذا ذهبت إلى أجمل بستان اقطف أجمل زهرة ووردة، فإذا قطفتها سوف أخبرك عن السعادة الزوجية. ذهب الشاب من بستان إلى بستان، وجد وردة جميلة حمراء، وجد هذه الزهرية، وجد صفرة، قال ها لعلي أجد خيرا منها. فذهب يبحث، لما عاد وجد أن ما وجد شيء، وجد أن الزهروات التي بحث عنهن قد قطفنا. عاد إلى الحكيم خالي اليدين وقص عليه الخبر. تدروا ماذا قال له؟ قال أنت لا تعرف قيمة الشيء إذا كان بين يديك، وإنما تعرفه إذا فقدته. والله يا جماعة لن نعرف قيمة الزوجة ولا الأبناء ولا الأسرة إلا إذا فقدنا هذا الأمر، ولا تعرف المرأة قيمة الزوج إلا إذا مات عنها أو طلقت. فكم من أناس قد انحرفوا بسبب أنهم لم يعطوا تلك العلاقة الزوجية قدسيتها. أليس حبيبنا صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الذي صحه السيوطي أنه قال أن الرجل إذا نظر إلى امرأته والمرأة نظرت إلى زوجها الله ينظر إليهم نظرة رحمة، وإذا وضع يده بيدها الذنوب تتساقط من بين الأصابع. أليس حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة في الجنة الولود العؤود التي إذا غضب عليها زوجها وضعت يدها في يده وقالت والله لا أنام حتى ترضى؟ أليس حبيبكم صلى الله عليه وسلم عندما يقول للمرأة أين أنت من زوجك؟ قالت لا ألوي له أمرا، يعني لا أعصي له أمرا. قال الجميع فإنما هو جنتك ونارك. أليس حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول إذا المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أبواب الجنة الثمانية تفتح لها؟ الله أكبر. هذه العلاقة الزوجية التي للأسف الشديد بعضنا يظنه إذا كان صواما قواما أدى الذي عليه. نحن لا نستهين بتلك العبادة، لكن أحدنا ربما يدخل إلى جنة عرضها السماوات الأرض من باب الزواج، من باب احترام المرأة، من تلك المرأة التي تصبر على بخل زوجها وعلى سهره وعلى أذاه، تقول أنا أصبر لله وما عند الله خير وأبقى. يا جماعة هل يعقل أن أكثر من 40% نسبة الطلاقات عندنا مقابل 60% من الزيجات؟ ما السبب؟ ما السر؟ ما هو الأمر؟ صار عندنا رجل مهمل، صار عندنا امرأة لا تبالي، صار عندنا للأسف خلق يعني عدم الوضوح والمصارحة، عدم الاحترام، كأنه قد أتى بتلك المرأة من بقالة ويظن هذا الشاب أنه لا زال عجبا. لا يا أخي الكريم، اعرف لهذه العلاقة قدسيتها حتى تعيش بسعادة وهناء، والعمر لن يتكرر مرة أخرى، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء أبدا. فلذلك أنا سأذكر لكم بعض الفنون وبعض الأمور التي ربما إذا صار بيني وبين زوجتي مشكلة لعل الله أنه يعني يحل هذه المشكلة. لكن قبل هذه الأمور يا كرام، لابد أن يعرف الرجل والمرأة أن لكل واحد منهما صفة خاصة فيه ويعني وشخصية الله خلقه وجبله على ذلك. يعني هل تعلمون أن الرجل إذا كان منهكا متعبا، أعطيكم مثال شيخ خالد، أنت أتيت من مكة أنت وزوجتك من في السيارة، تجد إذا دخلت إلى بيتك لا تحب أحد يتكلم معك، طبيعة الرجل يصمت، المرأة ما ترتاح إلا إذا تكلمت، ومع أنكم أتيتم بالسيارة واحدة لكنها تتنفس وترتاح بكلامها، هذه طبيعة. لكن أنا لما أعرف زوجي هذا شخصيته وهي وأنا أعرف هذا شخصيته ربما نتجاوز بعض المشكلات. أيضا أنت تخيل الآن قررت أنت وزوجتك، تقول ما رأيك أن نذهب إلى المنطقة الشرقية نزور بيت غازي الشمري أنا وإياك، أنت ربما ما تتخذ القرار الشيخ خالد بنفس اللحظة، لكن المرة لو قلتها ما رأيك نمشي تقول يلا جاهزين، هذا طبيعتها ما عندها يعني قرارها لحظي. لكن الرجل ها لحظة خلنا نفكر، يبدأ يحسبها ويشوف الوقت وكيف متى نجلس وما هي السيارة نذهب بها، وربما يتخذ القرار بعد ليلة أو ليلتين. أيضا الرجل إذا أراد أن يتحدث بموضوع لأهله شيخ خالد تجيك تدخل مباشرة افعلي، أما المرأة إذا أرادت منك شيئا تدخلك بموضوع قبل 10 سنوات وسالفة أم أحمد بنت الجيران ثم احترق غاز أم حسين ثم تدخل في الموضوع الذي تريده. هذه الطبيعة مثل المرأة. أيضا الرجل إذا حب المرأة يحبها كما هي، يتكيف بها كما هي، يعني يرضى بها كما هي، إلا أنه ربما يلاحظ عليه بعض الملاحظات، التغيير في الملبس إذا خرجنا. لكن المرأة إذا حبتك ملكتك، لا تسهر إلا بإذنها، صح؟ إلا يكون عندها خبر، ويوالك أنها ما تعلم، لأن هي الحب معناها عندها التملك. لكن الرجل الحب عنده ماذا؟ التكيف. أيضا من الفروقات بين الرجل والمرأة أن الرجل المستقبل عنده يخاف يخطط، لكن المستقبل عند المرأة هو أهم شيء، أمن وأمان وما يتزوج عليه وحياتنا حلوة ومرتاحين وسعداء. فالمستقبل عند المرأة عاطفي، لكن الرجل عنده ليس عاطفيا، عنده قلق وخوف. هذه الفروقات مهمة أننا نعرفها بشخصياتنا حتى نكون سعداء وناجحين. ولذلك انظروا أمثلة على هذا الأمر. الرسول يدخل إلى بيته وقد لبست عائشة وتزينت ولبست قلادة وسترت تلك السهوة بنمرقة، يعني قطعة قماش. فلما يريد أن يدخل وإذا بوجهه يتغير، يصير مثل حبة الرمان. فتعرف عائشة أن فيه مشكلة في البيت، مباشرة نزعت تلك النمرقة لأن فيها تصاوير، وضعتها في الأرض. قال يا عائشة إن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب أو صورة. كيف فهمت؟ أيضا الرجل يفهم لما في البخاري يقول يا عائشة أنا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة. تقول كيف تعرف يا رسول الله؟ كيف تعرف؟ قال إذا كنت عني راضية تقولين لا وربي محمد، وإذا كنت عني غضبة تقولين لا وربي إبراهيم. تقول ها صدقت، والله ما هجر إلا اسمك. انظروا من اسم. لذلك هذه الفنون مهمة جدا أننا نعرف شخصيات بعض. وإذا أتى الحبيب بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. ثم أيضا أنا أعرف أن من صفات المرأة أنها تغار، والرسول يقول إذا غارت المرأة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. نحن نريد أن نفرق من الغيرة والشك، الشك تهدم البيوت، أما الغيرة هي نوع من أنواع الحب. أنا أعرف هذا الفنون، أنا أعرف الزوج أنه لا يحب النصح المباشر والتوجيه المباشر، لأن النصح المباشر من المرأة يرى الزوج أنه نقص فيه، ولذلك تجده يكابر. ولذلك أفضل أسلوب أن يستخدم التلميح والتعريض مع هذا الرجل. هذه القواعد من خلالها ننطلق إلى ما هو الذي يزيد حبنا نحن كأزواج. أولا يا أحبابي وإخواني، الوضوح والصراحة، الوضوح والصراحة. يا أيها الرجل، للأسف الشديد يا شيخ خالد، بعض الرجال عنده جهازين جوال، جهاز في درج السيارة للمكالمات الخاصة، وجهاز تعرفه الزوجة ثم يقول تشكين فيه، أو بعضهم الله يهديه حتى جهاز اللابتوب إذا دخل دورة المياه يأخذه معه. شو السالفة يعني؟ بتروش معك ولا تتصور نفسك وانت تتروش؟ ما ندري وش السر. فلذلك الوضوح والصراحة مبدأ ننطلق منه. كذلك المرأة يعني تكون واضحة مع زوجها لو ذهبت إلى أمها، وفرضا أن أهلها يريدون أن يذهبون إلى الأخوال تتصل على زوجها، لأن ربما الزوج شكاك عنده مشاكل فربما يشك. فلذلك الوضوح والصراحة هو عنوان السعادة. أيضا الأمر الثاني الإنسان يكون كريما باليد، يكون كريما باللسان. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. فالإنسان يا إخواني أحبابي لا يبخل الكلمة الحلوة ولا يبخل الكلمة السيئة على زوجته. أيضا من الأمور الثلاثة أننا نبتعد عن اللآت الثلاثة. ما هي اللآت الثلاثة؟ احفظوها: لا للمقارنة، لا للنقد، لا لنقد شيء قبل أن نجربه، لا للاستهتار والاحتقار. هذه الثلاثة، اللآت الثلاثة، مدمرة الأسر، مدمرة الاستقرار الأسري. لا للنقد الشيء قبل أن نجربه. بعض الناس تعود على النقد والكلام والسب والعياذ بالله، وكأنه ما يعرف شيء المدح. حتى قال أحدهم والله أمي وصتني فرد مدحت زوجك سوف تخرب عليك. فهذا خطأ يا جماعة. لا للنقد الدائم، لا للاستحقار والاستهتار. مثل بعض الأخوات تقول لزوجي احمد ربك رضيت فيك وتزوجتك، من زين شكلك أنت. أو الرجل يقول والله أمي قالت لي خذي بنت عمك لكن أنا يا الحظ الردي، هذا ترى يقتل. أيضا لا للبخل العاطفي ولا البخل في الكلام، هذه والله. والمقارنة لا للمقارنة، ومشكلة المقارنة تهدم البيوت. والله يا شيخ خالد يعني كم من أسرة ضاعت بسبب أن المرأة بدت تطلق بصرها يمنة ويسرة، وبدت تقارن يعني زوجها بزوج أختها، أو الزوج يقارن الزوجة بالمذيعة أو الفنانة أو هذا خطأ. ولذلك دائما النساء لا يحبون ثلاث رجال، لا يحبون الرجل المهمل، ولا يحبون الرجل الاتكالي، ولا يحبون الرجل البخيل بشقيه العاطفي واليدي واليد. وكذلك الرجال لا يحبون سبعة نساء، انتبهوا يا بناتي ويا أخواتي، لا يحبون الحنانة ولا المنانة ولا الونانة ولا البراقة ولا الحداقة ولا الشداقة. عرفتم يا شيخ؟ ها؟ عيدها؟ أبشرح لكم أحسن. ها؟ يقولون المرأة الونانة هي الذي في شنطتها علاج دائما، يا رأسي يا بطني يا رجلي، وعندها عقد مع المستشفيات. ها؟ فدائما تظن أن كثرة الشكوى ترى متعبة للزوج. صح أن المرأة تدلع مرة على زوجها لكن مو دائما. يعني مرة عائشة كما في الصحيح يا شيخ خالد ماذا قالت للرسول؟ ورأسا. فجاء الرسول يبغى يلاطفها، قال يا عائشة فكيف بك إذا مت غسلتك وكفنتك وصليت عليك؟ قالت أجدك تذب وتعرس على بعض نسائك. ثم قال أنا ورأسا. التشكي حلو لكن ما يكون دائما، يا راسي يا بطني. المنانة هي التي يكون عندها بعض الدريهمات ثم تمن على زوجها، مثل لما صار عندنا حافز، ها صار عندها 2000 ريال، صارت لو عطت الزوج 300 ريال سجلت في سجل الذكريات والزيارات. مصيبة. حمد تذكر 300 ريال. عندك البراقة هي التي تطلق بصرها يمنة ويسرة، تبدأ تطالع وتقارن، انظر إلى شكل فلان، انظر إلى كرم فلان. البراقة. الشداقة هي الذي لسانها أطول من وجهها، ثرثارة، اللي دائما بيستنقل الكلام وتخرج أسرار البيوت. إن شاء الله هذا بعيد عن نساءنا، لكن هذا كلام يقوله للتربية، أن الرجال لا يحبون هذا الصنف من النساء. أيضا الحداقة، والحداقة اللي تطلق البصر. البراقة هي التي تتزين فقط للناس، أما زوجها ما له إلا ملابس الطبخ والنفخ، أبد ما له شيء. حتى صار بعضهم يقول يا رب يجي عرس أو حفلة نشوف المرأة تتزين وتلبس. فهذه الصفات من النساء لا يحبهم الرجل. الرجل يحب المرأة يعني الهينة اللينة، وكذلك المرأة تحب الرجل الهينة اللينة السهل. وهذه صفة من صفات الأنبياء والصالحين، عندما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من تحرم عليه النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل مؤمن هين لين سهل. أيضا من الأمور المهمة في الحياة الأسرية والزوجية يا أخواني ويا أخواتي هي مسألة الاعتناء بالبنات. أنا أتكلم وأنا أتمنى من أبائي وإخواني أنهم يبتعدون على مسألة العضل، مسألة العضل وغلاء المهور الذي للأسف انتشر عند بعض الناس. في قرية عندكم في الجنوب، قرية بريالين الله يعطيهم العافية خير العطاء، ضربوا لنا الأروع الأمثلة في 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 البركة وفي وصية محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عد بعض الرجال لؤمة، يقول أبوك زوجك بريالين، حتى علبة البيبسي بريال ونص، فيك علك نوفا نص ريال زيادة. بعضهم لئيم لكن هذا ما يعقد برأيه. فلذلك أنا أتمنى من الآباء يحرصون على الزوج الصالح الطيب لبناتهم. قال الحسن البصري زوج ابنتك الرجل الصالح فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لا يظلمها. أما أننا نقول مالك إلا ولد عمك وأنا والله ما أتزوج إلا فلانة علشان أرضي أبي وأمي، صار كأن البنات حق التجارب. وبعضهم يظن أنه لا يبر بأمه أو أبيه إلا إذا مر على قنطرة إذلال الزوجة، وهذا أكبر خطأ. فلذلك أنا أتمنى أننا نعيش بحياة سعيدة متوازنة لطيفة فيها الألفة وفيها المحبة، والعمر لن يتكرر مرة أخرى، ونحرص على السعادة والسلام إذا دخلنا على أهلنا، وليس عيبا أن الرجل يأتي لأهله بشيء وهو آت وردة زهرة عصير ماء. ترى حبيبكم صلى الله عليه وسلم يا رجال قال من سقى امرأته أجر. أحد الصحابة ذهب وأتى لامرأته بماء تعجبت، قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني في نهاية هذه المحاضرة أتمنى من كل أب موجود أنه إذا ذهب للبيت يأتي بكوب لبن وماء وعصير لامرأته، هذا من الحب والقرب إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن الرجل يكون طيب ولين مع أهله، وكذلك المرأة تحرص على أنها تسعد زوجها وتوفر له السعادة، مثل قالت أم إياس واختم بها: يا بنتي تبغين زوجك خاتم بصبعك، عليك بالقناعة وحسن السمع والطاعة، وتعهدي أنفه وعينه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب الريح، وحافظي على بطنه ونومه فإن شدة النوم ملهبة ونقص الجوع مغضبة، وإياك أن تفشين له سرا أو تعصين له أمرا، إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره، لا تفرحي إذا كان حزينا ولا تحزني إذا كان فرحا. انظر إلى هذه الوصايا ونبتعد أيها الرجال ونبتعد أيها النساء عن سفراء إبليس للنوايا السيئة الذي هدفهم تخبيب الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها. فنريد إذا أن نكون سعداء في بيوتنا أن نضع أصابعنا في آذاننا ولا نستمع للغير ولا نقارن ولا نشك، فتلك الأمور هي التي تهدم البيوت، ونحرص على السعادة، لأن البيت واستقرار هو نعمة من الله، لأن ربكم يقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وربكم لما عاقب يهود بن النضير ترى ما أرسل عليهم طيرا من أبابيل ولا ريحا صرصرة، وإنما أجلاهم وطردهم من بيوتهم حتى أصبح لا مأوى لهم. فاللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل بيوتنا بيوت رحمة ووئام، وحصون برد وحنان وسلام. اللهم أدم علينا الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل لنا والإخوان المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك قلبا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا ورزقا واسعا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وجنة ونعيما بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تفضحنا في عقر دارنا، اللهم لا تفضحنا في عقر دارنا. اللهم إنا نسألك لأبنائنا وبناتنا الصلاح والعافية والستر يا حي يا قيوم. اللهم ادي خير الجزاء من يسر هذه اللقاء والمحاضرة، فاللهم نسألك أن تلطف بهم وأن تحفظهم وتحسن أملهم وتريهم صلاح أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم. يا حي يا قيوم اجزل القائمين على هذا الملتقى خير الجزاء. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وجزاكم الله عني خير الجزاء.
أغار عليك من عيني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. هكذا يقولها المؤمن لزوجته في الحلال. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكر الله للقنوات الناقلة، وشكر الله لكم، وشكر الله لشيخنا ولحبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور غازي بن عبد العزيز الشمري، شكر الله لكم حضوركم، وأنتم كذلك على موعد بعد أداء صلاة العشاء في الحرم المكي، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.
جزاكم الله خير، الله يعطيك العافية.
الرحمن نعبر الإمام نخلي بها الأوطان في ظل مولانا في عالم